شیطان نجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی اللہ علی محمد و آله المعمین. بسم الله الرحمن الرحیم. و قلنا فی الجلسه سابقا انه لشیخ صدوق السنبلی سندون و طریق الی ابی حریز و ان العلامه وثق هذا الطریق و هذا کانت حفوتون من خادمکم و هذا لیس صحیحا وليس للشيخ الصدوق طريق إلى أبي حريز، إنما طريقه فقط إلى أبي جرير وليس إلى أبي حازم، سبحان من لا يخطئ. هذا كان خطأ مني، ولكن مع ذلك هذه رواية التي هي رواية سادسة، باب 44 من باب المواقيت. وعليكم السلام، شبك ملا بالخير. هذه رواية مع ذلك نعتبرها صحيحة باعتبار قلنا هذا اللي أفاد سيد العدم من أنه في نسخ الوسائل أبي حريز، هذا اشتباه من الساخ، هو صحيح ما قال السيد، ولكن أبو جرير هو أبو جرير، وأبو جرير بل مردد بين أربعة أشخاص، يعني أربعة أشخاص يكنون بأبي جرير. شخص بل هو اسمه زكريا ابن إدريس، وشخص آخر اسمه ابن عبد الصمد، والشخص آخر ثالث ابن عبد الله أو محمد ابن عبد الله. هؤلاء ثلاث أشخاص يكنون بأبي جرير، وكل منهما يلقب بالقمي. وهناك بل هذا الشخص الذي يسمى بزكريا هو جده أو والده إدريس، يعني أبو جرير زكريا أبو جرير ابن إدريس. هذا الشخص، هؤلاء ثلاث أشخاص بل يلقبون بالقمي. وهناك شخص رابع بدأ يكنى بالرواسي، وهذا الراوي الرواسي حينما يذكر عادة في الروايات يؤتى بلقبه، بلقبه الرواسي. وأما في الباقية أبو جرير الرواسي أو أبو جرير بل ابن زكريا بل فهذا مجهول الحال أبو الرواسي. وأما وابو جرير بن عبد الله او محمد بن عبد الله ذاك مجهول الحال. فيبقى عندنا شخصان بهذا الكنيه، احدهما زكريا بن ادريس والاخر زكريا بن عبد الصمد، هذان كلاهما ثقه. وايضا مقصود باجير ابو جرير هنا هو زكريا، او مقصود به عبد الصمد، وكلاهما ثقتون، فالرواية من هذه الجهة تصبح معتبرة. وأما طريق الشيخ صدوق إلى هذا الرجل ففيه ابن ماجلوي والسيد الخوي يتوقف فيه، وهذا توقفه من جهة أنه يقول لم تثبت وثاقته، وإنما ثبت أنه شيخ صدوق، والشيخ في الرواية وحدها غير كافية لوثاقة المروي عنه، ولكن في المقام عندنا قرينة أخرى على وثاقة الرجل، وهو أن الشيخ صدوق لما يروي عن هذا مرارا وتكرارا في عدة مؤلفاته الشريفة، هذا يترحم عليه ويتردى له، يقول رضي الله عنه ورحمه الله ونحو ذلك، تكرار التردي تكرار بل الترحم عليه، هذا يكشف عن رضا شيخ صدوق بهذا الرجل وبتصرفاته، لا أقل بعقيدته وصدق روايته، فالرواية تصبح معتبرة من هذه الجهة، هذا من جهة شيخ صدوق. وهذه الرواية دلت على أنه يصلى صلاة الوتر نافلة صلاة الصبح مع صلاة هذا مع صلاة التحجد، إن قدمت صلاة التحجد هذا من أول الليل. ثم الذي ينبغي أن نقوله ملخصا في مسألة وقت نافلة الفجر، أما أولا فيحدد وقت نافلة الفجر وقتها الطبيعي الأساسي المشروع هو كما دلت عليه روايات ذكرها صاحب الوصائل باب 52 بلي بأنها وقتها قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر، هذا وقتها بلي. وهذه روايات بلي متعددة ومعتبرة، هذا تدل على هذا. فهذا قسم من هذه الروايات سؤال عن أصل وقت هذه النافلة، هذا فمن هذا نستفيد هذا هو وقت نافلة الفجر الوقت الأساسي. ثم يأتي كلام أنه متى هل يجوز تقديم هذه النافلة، فقد دلت روايات متعددة أنه يجوز إقامها أو إتيان بهما، هذا بإتيان بها النافلة مع صلاة التحجد ولو بعد منتصف الليل، إن صلى الإنسان نافلة الفجر أستغفر صلاة الليل فبعد صلاة الوتر يأتي بهما، ثم يبقى على حاله كيفما يفعل. وإمام يقول ثم افعل ما تشام، مثل الرواية الأولى باب 51 من أبوابه بلع المواقيت، رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن سلام الله عليه أن رجل لا يصلي صلاة حتى يصفر وتظهر الحمرة. لا أستغفر الله، هذا مطلب آخر. بل روايات أخرى دلت على أنه يجوز للإنسان أن يأتي بنافلة الفجر هذا مع صلاة الليل مطلقين ومتى ما يصلي صلاة الليل، مثل روايات واردة في باب 50 عن ركعة الفجر رواية أولى قال عشوها بها صلاة الليل، هذا صلاة الليل إذا صلى في أول المنتصف الليل يصلي، ولا نافلة الفجر أيضا. يقول رواية ثانية متى أصلي ركعة الفجر، قال لي بعد طلوع الفجر، قلت له إنما لا أستغفر الله أستغفر الله اشتبهت. إمام بين أنه يجوز فعل صلاة الليل وكذلك ركعة الفجر في أول ليلة إذا كان هناك ضرورة، يجوز له فعلها قبل نصف الليل إذن، مثل الرواية الأولى باب 44 من أبواب هذا المواقيت. قال عن الصلاة في السيف في الليالي القصار، قال صلاة الليل في أول ليل، قلت قال نعم، نعم ما فعلت ورعيت ونعم ما سألت، يعني في السفر، وسألت عن رجل بل يخاف كذا يقول صلاة الليل، قال يقدمها. وكذلك إمام جود في ضمن الروايات هذا فعل نافلة الفجر مع صلاة الليل هذا بل قبل أن يطلع صبح، مثل رواية خامسة عن وقت صلاة الليل في السفر قال صل حين تصلي العتمة إلى أن يفجر الصبح، يعني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح إذا كانت ضرورة تصلي. ثم يبقى مجال لبيان آخر وقت نافلة الفجر، وهذا يستفاد من الروايات أن آكل نافلة الفجر يكون حين ظهور الحمرة المشرقية، وهي باب 51 رواية أولى باب 51 من أبواب المواقيت. هذا يسأل علي بن يقطين عن أبي الحسن السلام الله عليه أن الرجل لا يصلي الغداة حتى يصفر، يعني من يصير الصبح وتظهر الحمرة، ثم ولم يركع ركعة الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما. ففهمنا من ذلك آخر وقت نافلة الفجر هو ظهور الحمرة المشرقية. بقي عندنا ولي كلام، وهو أنه هذا كلنا يجوز التقديم مع صلاة الليل من أول منتصف الليل، بل قبل إذا اقتضى ضرورة قبل نصف الليل إذن، ولكن ما هو وقت الأفضل؟ يستفاد ذلك من فعل رسول صلى الله عليه وآله، فإنه كان يصلي صلاة الليل ويقطعها، يصلي 4 ركعات ثم بعد ذلك يأخذ راحة وينام، ثم يصلي هذا أربع ركعات، ثم بعد ذلك هذا يصليها نافلة الوتر، ثم بعد ذلك يصليها نافلة الصبح ونافلة الصبح، ثم بعد ذلك مباشرة يدخل إلى المسجد ويصلي. هذه رواية مفصلة، وهذا في رواية أولى باب 53 من أبواب. فالتزام النبي صلى الله عليه وآله بهذا العمل يكشف عن فضله، فهو أن يكون الإنسان فعل صلاة النافلة الصبح هذا قبيل صلاة الفجر. ثم بقي شيء أنه يزدي طبعا للمشهور أفتى بأنه من صلى صلاة نافلة الفجر في أول الليل أو في وسط الليل يستحب له استعادته قبل الفجر إذا كان هذا مكتوب واقيا. ولكن هذا القول هذا على إطلاقه لا دليل عليه إلا فتوى المشهور. وأما الدليل فدل على أنه إنسان إذا صلى نافلة الفجر هذا في وسط الليل أو في هذا نصف الليل بعد نصف الليل ثم نام، وبعد النوم استيقظ قبل حدوث طلوع الفجر الصادق، فيستحب له إعادة نافلة الصبح. وهي رواية ثامنة، هذا من باب 51 من أبواب المواقيت. قال عليه السراوي يقول حماد بن عثمان قال قال لي أبو عبد الله كانوا إمام في مقام التعليم ربما صليتهما يعني نافلة الصبح هذا وعلي ليلون، فإن قمت ولم يطلع الفجر يعني قمت من النوم ولم يطلع الفجر أعدتهما في هذه السورة فقط. وكذلك الرواية التاسعة قال إني على سبيني لا أصلي صلاة الليل يعني التهجد وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ثم ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما يعيدهما قبل الفجر. هذا بالرواية دلت أن من نام من صلى صلاة الفجر ونام عليه أن يعيده لا مطلقا. نعم فتوى المشهور هذا كذلك، ربما يقال إنه رواية تسامو في أدلة السنن ربما كف تكفيم لإثبات استحباب الإعادة مطلقا كما قال المشهور، ولكن هذه القاعدة لا نؤمن بها، على فرض إيمانها بها يكون تشمل الروايات فقط لا فتوى المشهور هنا. فتحصل مما ذكرنا هذا أول أساس وقت نافلة الفجر هو مع الفجر قبل الفجر وبعد الفجر، ويجوز فعلهما مع صلاة الليل حتى إذا قدم الإنسان صلاة الليل على نصف الليل هذا أيضا يقدمهما، ولكن أفضل الوقت هو أن يكون قبل صلاة الصبح في أول وقت صلاة الفجر. وإذا صلى إنسان ونام واستيقظ قبل أن يقوم قبل أن يطلع الفجر يستحب له إعادتهما. هذا تمام كلامنا إخوتي جلّا في نافلة الفجر، والحمد لله رب العالمين.